بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الهداة المهديين، لا سيما على بقية الله في الأراضين. كان بحثنا في اليوم الماضي في المسألة الثانية، حيث قال السيد رضوان الله عليه: الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة بأقسامه من الزيادة والنقيصة حتى بالإخلال بحرف من القراءة أو الأذكار أو بحركة أو بموالاة بين حروف كلمة أو كلمات آية أو بين بعض الأفعال مع البعض، وكذا إذا فاتت الموالاة سهواً أو اضطرارا لسعال أو غيره ولم يتدارك بالتكرار متعمدا. في هذا الأمر كان تعاليق ذكرناها لبعض فقهائنا في يوم الماضي، فنقف عند متن المسألة أنه رضوان الله قال: الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة. بالنسبة إلى هذا الأمر، الخلل العمدي إذا وقع في أركان الصلاة هذا شيء لا شك فيه أنه مبطل للصلاة، واتفق الآراء على ذلك أنه الخلل العمدي موجب لبطلان الصلاة. والسر في ذلك أن الصلاة عبارة عن مجموعة من الأجزاء، فمن أخل بجزء من أخل بالكل. بعبارة أخرى، الشيء الذي شكل وحدة واحدة إذا أخذ منه شيء بعد هذا ليس هو. فعلى ذلك إذا أخل بشيء، من أخل بشيء من الصلاة عمدا هو أخل بالصلاة ما امتثل أمر المولى، لأن الشيء الذي أمر به المولى عبارة عن مجموعة معينة من الأفعال والأذكار، فإذا أخل بشيء من أخل بهذه المجموعة. ولذلك هذا دليل عقلي طبعا أنه الصلاة باطل إذا أخل بشيء منها. أما بالنسبة إلى قوله الزيادة والنقيصة، بالنسبة إلى النقيصة أنه إخلال أمر واضح، يعني نقص منه شيء لم يأتي منه بشيء. ولكن بالنسبة إلى الزيادة، هل الزيادة إخلال أو لا؟ بعبارة أخرى، الإخلال هو موجب للبطلان على كل حال لا شك فيه، ولكن الكلام في الصغرى، هل زيادة الشيء إلى الصلاة إخلال أو ليس بإخلال؟ فعلى ذلك لابد أن نبحث ونقف عند هذه الكلمة بالنسبة إلى الزيادة. النقيص أمر واضح، ولكن الزيادة خلاف بين الفقهاء أنه مصداق للإخلال أو ليس مصداق للإخلال. بالنسبة إلى الأركان، يعني الأشياء التي هي أركان الصلاة، أنه قالوا أنه إخلال. ومنها حديث لا تعاد، حديث لا تعاد يقول الحديث المعروف الذي كثيرا ما رويناه ورويتموها، صدوق رضوان الله يروي بإسناده عن زرارة عن أبي جعفر، كذلك الشيخ رضوان الله عليه بسند صحيح ذكر هذه الرواية المباركة، والفقهاء كثيرا ما يستندون في الفقه بحديث لا تعاد في بحث الصلاة. عن أبي جعفر عليه السلام أنه قال: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة: الطهور والوقت والقبلة والركوع والسجود. هذا الحديث المبارك يقول: لا تعاد الصلاة إلا من خمسة، يعني بالنسبة إلى سائر أجزاء الصلاة لا تعاد الصلاة، بالنسبة لها إلى هذه الخمسة من أخل بهذه الخمسة تعيد الصلاة، عليه أن يعيد الصلاة. قطعا ليس المراد من لا تعاد الصلاة إلا من خمسة حتى متعمد، لأنه إذا متعمد أخل بها تنافي مع أدلة الجزئية، إنما الشارع جعل جزءا بعض الأمور، مثلا القراءة جزء من الصلاة، التشهد جزء من الصلاة، القيام جزء من الصلاة. إذا جعل الشارع جزءا معنى الجزئية، من أخل به مبطل للصلاة عمدا، وإلا يسقط فائدة أدلة الجزئية إذا قلنا بأن حديث لا تعاد يشمل ما سواء كان عمدا أو سهوا. إن لا تعاد الصلاة في أي شيء هذا لا يمكن. فعلى ذلك في العقد المستثنى منه قطعا المراد من تعمد في الإخلال، من لم يتعمد في الإخلال لا يعاد. ولكن بالنسبة إلى الوقت والقبلة والركوع يعني مستثنى عبارة من هذه الأمور الخمسة، وهي التي نسميها بأركان الصلاة. يعني في أركان الصلاة الإخلال بها سواء كان عمدا أو سهوا مبطل للصلاة. فإذا كانت الأركان سهوا مبطل للصلاة، إخلال بالأركان عمدا بطريق أولى يدل على بطلان الصلاة. فرواية لا تعاد الصلاة تفيد أن من تعمد في يعني بالأولى، يعني بمفهوم الأولوية، المفهوم منطوقه أنه من أخل بهذه الأمور يعيد الصلاة. ولكن بالنسبة إلى من تعمد بالأولى يدل على أنه هذا مبطل للصلاة وعليه إعادة الصلاة. إعادة الصلاة يعني صلاة باطلة فعليه أن يعيد. ولذلك الإمام الخميني رضوان الله عليه إنما يأتي في مثل هذه الأدلة يقول هذه الأدلة في الحقيقة ليس أوامر مولوية بل أوامر إرشادية، يرشد هذه الأوامر إلى أن العمل باطل، والعقل يقول الشيء الباطل يجب إعادته، يعني ما امتثلت أمر المولى. فالأمر المولى متوجه إلى عبد لم يأتي بما أمر به المولى، فإذا نقص في شيء فهو لم يأتي ولم يمتثل فعليه أن يمتثل. فعلى ذلك هذا دليل الأولوية، مفهوم الأولوية في حديث لا تعاد تفيد من أخل عمدا بالأركان يجب عليه إعادة الصلاة. كلامنا فعلا في الأركان ليس في غير الأركان. الأولوية شو؟ عندما يقول إذا كان غير متعمد فصلاته باطل، فإذا كان متعمد بالأولى، لأن حديث لا تعاد بالنسبة عقد المستثنى من لا تعاد الصلاة قطعا ليس للمتعمد، بل المراد من نسي، من أخطأ، من كان معذورا مزتر كذا، لا تعاد الصلاة في عقد المستثنى من، يعني غير هذه الخمسة، غير هذه الخمسة من أخل بها لا تعاد الصلاة. ولكن من كان عن عذر أخل، لا إلى أن غير عذر معناه ليس جزءا، يعني أدلة الجزئية إذا أخذنا بعده الجزئية من ناحية الأخرى أقول إذا أخلت لا بأس به، يعني ليس جزءا. فعلى ذلك أدلة الجزئية للأجزاء الصلاة كالقراءة، كالذكر الركوع، ذكر السجود، تشهد وما شابه ذلك، يدل على أن هذه الأجزاء جزء ويجب أن تأتي بها. فلا يمكن أن يأتي حديث له لا تعاد الصلاة ولو أخلت بهذه الأمور، لأن لا يجتمع بين الإذن في عدم الإتيان وجعل الشيء جزءا من الجزء الواجب للشيء، لا يمكن الجمع بين هذين الأمرين. فالمولى إذا أمر بالصلاة وقال لابد من القراءة ولابد من ذكر الركوع وذكر السجود والتشهد والقيام، أمر بذلك، ثم يقول لا تعيد الصلاة إذا أخللت بهذا، أنت مسموح، معناه أن هذا ليس جزءا واجبا. فعلى ذلك بالنسبة إلى عقد المستثنى وهي المول الخمسة يدل على أنه ولو كان غير متعمد يجب عليه إعادة. فإذا يجب عليه الإعادة غير المتعمد فالمتعمد أولى بوجوب الإعادة، يعني يدل على أنه من تعمد لا يمكن أن نقول إذا غير متعمد عليه أن يعيد، ولكن إذا تعمد في الإخلال عليه لا يعيد. ليس أمر واضح، أظن شوي إذا تأملت تعرف هذا الأمر. من لا أنا أتكلم هذه الرواية أنا كلام في إعلان الآن ليس في شيء آخر بس نفس هذه الرواية. هذه الرواية اللي هو عقد المستثنى وعقد المستثنى من عقد المستثنى من لا تعاد الصلاة لا تعاد الصلاة في غير هذه الخمسة. فغير هذه الخمسة هل جزء أو ليس جزء؟ فأن جزء أدلة الجزية تدل على الجزء. فمعناه إذا سمح الشارع بعدم إعادة هذه الأشياء معناه لم يجله جزءا. فدليل الجزئية لا تجتمع مع جواز عدم الإعادة. هذا بالنسبة لعقد المستثنى. من ذلك نعرف عقد المستثنى أمره تختلف عن المستثنى. في المستثنى لا تعاد الصلاة من كان عنده عذر، ولكن في المستثنى تعاد الصلاة ولو كان له عذر. فعلى ذلك بالأولوية يدل على من ليس له عذر بالأولى يجب عليه يعني إعادة الصلاة. كذلك الروايات التي وردت في الأركان بشكل موردي، الموارد التي هناك روايات وردت تدل بالأولوية. إذا قالوا في الأركان من استيغن أنه أخل به يجب عليه الإعادة، فإذا كان متعمدا كذلك، عفوا من شك في شيء أن جاء به أو لا ثم بعد ذلك علم يجب عليه الإعادة، فمن تعمد من أول الأمر بالأولى ليس عمله صحيح. منها ما رواه محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن الأذين عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا استيغن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا إذا كان قد استيغن يقينا. هذا الحديث سنده كما رأيتم سند جميل جدا. وأما الدلالة عندما يقول إذا استيغن أنه قد زاد قرينة على أنه في بادئ الأمر كان شاكا زاد أو لم يزد، فمعناه الازدياد ازدياد بعد تيقن أنه ازداد، ازدياد لم يكن متعمدا، حصل منه الازدياد سهوا فازداد شيئا في صلاته من المكتوب يعني الركعة، الركعة بمعنى الركوع أكثر أن يستعمل ركوع، زاد ركوعا في صلاته أو ركعة في صلاته، عرف أنه صلى شك في أنه عرف يعني أكمل الصلاة خمسة ركعات ثم تنبه أنه صار ركعة زائدة يجب عليه الإعادة. ولذلك إذا تعمد من أول الأمر أن يصلي خمس ركعات هو باطل أوضح من ذلك. عن أبي جعفر العظيم إذا استيغن أنه قد زاد في الصلاة المكتوبة ركعة لم يعتد بها، لم يعتد بها يعني هذه الصلاة ليس صلاة عليه الإعادة، لم يعتد بها واستقبل الصلاة استقبالا يعني يعيد الصلاة إذا كان قد استيقن يقينا، إذا بعد الصلاة تيقن أنه زاد عليه إعادة الصلاة. فإذا كان من أولا متعمدا في ازدياد هذا بالأولى إن واضح أنه لا يجوز. وكذلك حديث آخر شيخ رضوان الله يروي بإسناد أن سعد بن عبد الله الأشعري عن أبي جعفر عليه السلام عن أبي جعفر عن علي بن الحكم عن أبان بن عثمان عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله، هذا السند كذلك سند صحيح، عن أبي قال سألت عن رجل صلى فذكر أنه زاد سجدة قال لا يعيد صلاة من سجدة ويعيدها من ركعة يعني من ركوع. فعلى ذلك الإمام عليه السلام قال يعيدها من ركعة، وموضوع الحديث إذا كان فذكر أنه قد زاد يعني زاد غفلة ثم تنبه أنه قد زاد، إذا كان السجدة زاد في صلاته لا إعادة عليه، ولكن إذا ركع إذا ركوعا زاد في صلاته عليه أن يعيد الصلاة. فهذا الذي في سهوا زاد ركعة فعليه إعادة الصلاة، إذا عمدا زاد ركوعا ركعة فبالأولى يجب عليه إعادة الصلاة. يعني طبعا هذه نحن لا نحتاج إلى هذه الروايات بما أن هذا أمر من الواضحات، ولكن بما أن هناك جاءت روايات ذكرناها. فعلى ذلك بالنسبة إلى مسألة الآمد من كان متعمدا بإزدياد ركن هذا قطعا صلاته باطل ولا يمكن أن نقول صلاته سيئة. إنما الكلام في غير الأركان، في غير الأركان هل الزيادة مخل لصحة الصلاة أو غير مخل لصحة الصلاة؟ هناك خلاف، المشهور قالوا بأنه مخل ولكن بعض الفقهاء قالوا ليس مخلا. فعلى ذلك هذا الذي قاله رضوان الله عليه، ما الدليل على ذلك؟ هناك من الأدلة أن الصلاة من العبادات التوقيفية، ومعنى كون العبادة توقيفية يعني موقوف على ما جاء به الشارع، الشارع المقدس، ما علمنا الشارع المقدس. فعلى ذلك بما أنه منشأ من الشارع، الشارع جعل هناك بناء أوله التكبير وآخره التسليم، أو تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، ثم أمر بتكبيرة الإحرام أن نكون متوضعا طاهرا، وتكبيرة الإحرام ثم سورة الحمد ثم سورة من القرآن ثم الركوع ثم السجدة الأولى والثانية، والركوع ركوع واحد، أمر بأشياء معينة وجعل هذا صلاة. فعلى ذلك لا يجوز أن نضيف إليه شيئا إلا بإذنه، إذا كان هناك إذن نأخذ به، وإن شاء الله يوجد إذن في بعض الزيادات في الصلاة لا بأس به، ولكن إذا لم يكن هناك إذن من الشارع الأصل عدم جواز ازدياد شيء في العبادات التوقيفية، لأن العبادة قد يكون مطلق العبادة، الله أمرنا بأن نعبد الله تبارك وتعالى، مطلق العبادة على حسب ما نستطيع أن نعبد الله، إلا بالعبادات المنهية نعبد الله تبارك وتعالى من خلال الأصنام لا يجوز قطعا، ولكن بالأذكار المختلفة، بعبارات مختلفة، باللغات المختلفة، بالفارسي، بالعربي، بالتركي، بأي لسان وبأي لغة يجوز. ولكن العبادات التوقيفية الذي جعل الشارع له خصوصية معينة وأجزاء معينة، إذا أردنا أن نزيد شيئا علينا أن نستأذن من الشارع، إذا أذن لنا فنفعل فلنفعل، وإلا لا. كما أن إذا كان هناك طبيب وجعل هناك معجونا بعدة أجزاء أرد علينا يعني الأمر المولوي ليس هنا، ولكن الأمر الإرشادي يعني الشيء الذي تتوقع منه هذا المعجون، ولكن قال هو يأذن أن تأكل هذا مع العسل لا بأس به، أن تأكل من الحليب تختلط مع الحليب لا بأس به، ولا بد من صانع هذا المعجون. والله تبارك وتعالى أمرا مولويا، وجعل هناك مجموعة الأشياء سماها صلاة، وأمرنا أن نصلي في بعد الفجر وكذلك ظهرا والمغرب والعشاء، فزياد الشيء هذا مخل لهذا الأمر، وما ورد من رسول الله صلوا كما رأيتموني أصلي. هناك بعض الشبهات أوردوا على هذا الدليل أن الصلاة توقيفية، أنه قالوا هذا مصادرة واضحة كلامنا، هل يجوز الإضافة أو لا؟ أنتم تقولون لا يجوز الإضافة، هذا مصادرة أول الكلام، هل يجوز أو لا يجوز؟ فنريد أن نرى هل الشارع أذن لهذا الأمر أو لا. وأما أنه نقول كذلك إذا شككنا في شيء هل هو مانع أو لا، لا ندري هل هذا مبطل للصلاة الزيادة أو ليس مبطلا، هناك مكان براءة، البراءة أصالة البراءة تفيد أن هذا ليس مبطلا، كما أن أصالة البراءة ترفع الوجوب أو ترفع الجزئية، إذا شككنا في شيء مركب أن هذا الشيء الآخر مثلا أربعة أجزاء، في الخامس شككنا هل هو جزء أو لا، هنا أصالة البراءة تنفي الجزئية. كذلك إذا كان شيء لا ندري هل مخل بهذا الواجب أو لا، هل مبطل له أو لا، أصالة البراءة تفيد أنه ليس مضرا ومخلا بالأمر. في التبع الأغل أكثر الارتباطيين، لكن أغل والأكثر الارتباطيين. مثلا في تثبيتات الأربعة لا ندري هل مرة واحدة أو ثلاث مرات. بالنسبة إلى المرتين اللتين نشك فيهما أصالة البراءة يرفع الوجود، ترفع الوجود عنا ونقول يكفي عبارة واحدة. هذا أولا. هناك كذلك بالنسبة إلى قالوا أن هذا تشريع، الشارع جاء بأجزاء لا ندري، نحن إذا أضفنا شيء إليه لا يجوز، يجوز أو لا يجوز، هذا تشريع. يقول أن التشريع إنما يكون إذا، يعني التشريع المحرم أولا ليس تشريع بأصالة البراءة نثبت الجواز، مضافا إلى ذلك إذا كان التشريع تشريع في هذا الجزء المعين وليس في كل الصلاة، إن أتى بشيء تشريعا فهذا حرام، ولكن الصلاة لا إشكال لها تبقى الصلاة سليمة، لأن إتيان الحرام في ضمن الصلاة ليس مبطلا للصلاة ولا يتسري إلى الصلاة. ونعم إذا كان هو من أول الأمر قصد أن يأتي بصلاة ذا هذا الجزء الذي هو أضافه، يتسري التشريع إلى كل الصلاة، لأن الصلاة التي شرعها لم يكن مشتملا بهذا الجزء الخامس، أفرض في العدد الخامس، ولكن بما إن أن الإنسان جعله جزءا يصير هذا مبطل للصلاة. ولكن هو رضوان الله عليه يقول نحن ليس كلامنا في هذا الأمر، كلامنا هل يجوز الزيادة أو لا يجوز. إذا زاد أولا ليس تشريعا بأصالة البراءة، ثانيا لو كان تشريعا التشريع في هذا الجزء، والتشريع في الجزء يحرم نفس الجزء ولا يبطل بقية الصلاة. وإذا قلتم هو من أول أم أراد أن يأتي بهذا الشيء الزائد، فالتشريع يسري إلى كل العمل لأنه جعل العمل جملة ذا أجزاء هذا الجزء منه، فهو تشريع محرم. ولكن يقول نحن ليس كلامنا في هذا، كلامنا في أنه هل يجوز الإضافة أو لا. وبالنسبة إلى قاعدة الاشتغال يقول إذا قلتم هذا مكان الاشتغال كان يجب عليه أن يصلي يؤدي أمر المولى بصلاة صحيحة، بعدما يشك في أن الزيادة يضر بالصلاة أو تضر بالصلاة أو لا تضر، فأتى بهذه الزيادة لا يدري هل عمل بما أراد الله منه أو لا. الاشتغال اليقيني يستدعي براءة يقينية، عليه أن يأتي بصلاة يتيقن بأنه لا إشكال فيه. أجاب بذلك نحن البراءة اليقينية يحصل من خلال قاعدة البراءة، هنا من باب الشك بين الأقل والأكثر، فعلى ذلك إذا أتى بالأكثر بالنسبة المانعية الأكثر يتمسك بأصالة البراءة. وإن شاء الله نكمل البحث في أيام القادمة، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل